بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا صلى المكلف في الساتر المغصوب ناسيان للغصبية فهل تصح صلاته مطلقان أم يفصل بين الناس وغيره أم يفصل بين الناس المقصر وغيره؟ وذكرنا أن الصحيح هو التفصيل، ولكن مقتضى نكتة التفصيل أن يفصل بين الناس اللامبالي وبين غيره، لا بين الناس الغاصب وغيره. وبيان ذلك أن الكلام كان في نكتتين، الأولى في جريان حديث لا تعاد، والثانية في جريان حديث الرافع وهو رفع عن أمتي النسيان. فأما بالنسبة لحديث لا تعاد فمقتضى إطلاقه أن المكلف إذا لم يخل بأحد الخمسة، حيث قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أن المكلف إذا لم يخل في صلاته بأحد الخمسة فصلاته صحيحة، سواء كانت صلاته في الساتر الغصبي نسيانا مع كونه هو الغاصب أم غيره. فحتى الغاصب الذي استولى على الساتر وصلى فيه بما أنه صلى في غصب نسيانا فلم يخل بأحد الخمسة، إذن فصلاته صحيحة. فمقتضى إطلاق حديث لا تعاد أن من لم يخل بأحد الخمسة فإن صلاته صحيحة، وهذا يشمل من صلى في الساتر الغصب نسيانا وإن كان هو غاصب. وإنما خرج عن إطلاق حديث لا تعاد ما إذا كان تستره قبيحا، فيقال بأن حديث لا تعاد منصرفة عن مورد يكون الخلل قبيحا بنظر العقلاء، وهذا إنما يتم، يعني متى يكون الخلل قبيحا عند العقلاء؟ فيما إذا كان المصلي لا مباليا، بمعنى أنه لا فرق عنده، هو سيصلي شنو في الغصب على كل حال، سواء كان شنو ذاكرا أو ناسيا، لا فرق عنده. رأت ما في الأمر صادف أنه نسي. فمثل هذا الذي هو نتيجة عدم المبالاة سوف يصلي في المغصوب على كل حالين، كان ذاكرا أم كان ناسيا، يعد تستره بالثوب الغصبي شنو قبيحا لدى العقلاء وإن كان ناسيا. فهذا الفرض يكون حديث لا تعاد الوارد في مقام التسهيل شنو منصرفا عنه. وأما إذا افترضنا أنه وإن كان هو الغاصب لكنه تاب، غصب الثوب ثم تاب وعزم على إرجاعه لمالكه لكنه في وقت الصلاة نسي فصلى فيه، فمثل هذا الفرض مشمول شنو لإطلاق حديث لا تعاد ولا موجب لانصرافه عنه. فليست النكتة هي الفرق بين الغاصب وغيره، إنما النكتة بين لا مبالي وغيره. نعم تفضل شيخ. نعم في السريرة، بل ولكن يقال تستره قبيح عندهم عند العقلاء، يقولون هذا التستر قبيح. لما؟ لأنه بسوء اختياره تستر، فهو على هذا التستر صلى أم لم يصلي؟ سيان عند الله صلى أم زنى؟ هذا وعلى كل حال هذا سوء سريرة، بسوء اختياره أقام هذا التستر، بسوء اختياره تصرف في المغصوب. نعم. وكذلك بالنسبة إلى حديث الرافع رفع عن أمة النسيان، فإننا إذا لاحظنا إطلاق حديث الرافع فلا فرق في إطلاقه بين كون الناس غاصبا أم غيره. فلنفترض أن من صلى في الساتر الغصبي نسيانا هو الغاصب، إلا أنه ينطبق عليه رفع عن أمتي النسيان، فمقتضى إطلاق حديث الرافع أن لا حرمة في حقه لكونه ناسيا وإن كان هو غاصبا. نعم خرج عن إطلاق حديث الرافع اللا مبالي، والسر في ذلك أن ظاهر سياق حديث الرافع هو الامتنان رفع عن أمتي، وظاهر الامتنان هو أن العبد الذي لولا النسيان لما وقع في هذا العمل، فهو العبد الذي إذا عرض عليه النسيان رفع عنه الأثار، فإن هذا هو مقتضى الامتناع. فيقال بأن هذا المكلف إذا كان شنو مباليا بالأحكام، هذا المكلف المبالي بالأحكام لولا النسيان لما صلى في الساتر المغصوب لمبالاته بالأحكام، وإنما الذي أوقعه في الصلاة في الساتر المغصوب شنو نسيانه. فبما أنه لولا النسيان لما وقع، لولا الاضطرار لما وقع، لولا الإكراه لما وقع، لولا الخطأ لما وقع، لذلك يشمله حديث الرافع رفع عن أمة النسيان وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه والخطأ. وأما العبد الذي نسي أم لم ينسى فإنه سيصلي في المغصوب، اضطر أم لم يضطر فإنه سيصلي في المغصوب، اكره أم لم يكره فهو سيصلي في المغصوب. فإن مقتضى ظهور الحديث في سياق الامتنان انصرافه عنه. إذن فمقتضى سياق الامتنان في حديث الرفع التفصيل بين المبالي وعدمه، لا بين الناس عفوا الغاصب وعدمه. لا ليش حمل حديث؟ كثير من الناس، كثير من الناس لولا النسيان لما وقعوا، هذا مو فرد نادر. ليش ما ورد قليل شيخنا؟ كثير كثير. مو النسيان هي الظاهرة، مو الحديث وارد في النسيان، بعد كيف يصير فرد نادر؟ هو الحديث وارد في النسيان، رفع عن أمة النسيان، مو المسألة الآن في الندرة في النسيان وعدمه، مسألة في الندرة لا بتلاحظوا شنو؟ أفراد الناس، مو نفس النسيان. والنسيان النسيان أولا ليس حالة نادرة، ثانيا هو مورد الحديث معه، لابد أن تقولوا الناسي الغاصب. هل وجود غاصب متحفظ، وجود غاصب مبالي، هذا فرد نادر أو شائع؟ هذا لابد تقوله، مو الناسي فرد شائع أو لا، لأن هذا مورد الحديث والنسيان. لابد تقول أن الغاصب المحافظ، هل هذا فرد شائع أو نادر؟ هذا لابد تقوله. كثير من الغاصبين يقول إلا الصلاة، أنا غاصب بس الصلاة لا، الصلاة ما أصلي يعني. إيه، ولذلك تشوف كثير من الناس هو لا يخرج الحقوق الشرعية، لكن إذا بيجي الحج يقول لك لا الحج غير يعني، كنت غير يعني هذا فيتحرزون. فإذا بالنتيجة أنه تصور الانقسام في الغاصب بين المبالي وغير المبالي معقول، وعلى فرض أنه فرد نادر فالإطلاق شنو؟ يشمل الفرد النادر. المستهجن هو اختصاص الإطلاق بالفرد النادر لا شمول الإطلاق للفرد النادر، فإن هذا ليس أمرا مستهجنا. فتلخص بذلك أنه في مورد الصلاة في الساتر الغصبي نسيانا لا بد من التفصيل بين المبالي بالغصبية وعدمه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، عند الملاحظة لكلام سيدنا الخوئي قدس سره في الجلد الثاني عشر صفحة 135 و136، يرى أن كلامه بحسب تقرير المقرر موضع إشكال، حيث أفاد في صفحة 135 قال التفصيل بين الناس وغير التفصيل بين الغاصب وغير الغاصب بأن نقول إن كان الناس غاصبا فعمله باطل، وإن كان الناس غير الغاصب فعمله صحيح. هذا التفصيل إنما يتجه بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. مثلا من توضأ بالماء المغصوب ناسيا، فمن توضأ بالماء المغصوب ناسيا هنا يصح التفصيل فيه، فنقول إن كان الناسي هو الغاصب فوضوءه باطل. لماذا؟ لأن صدور الوضوء منه مبغوض وإن كان ناسيا باعتبار أنه هو غاصب، وعمل الغاصب مبغوض، والمبغوض لا يصلح للمخربية، هذا واضح. وإن لم يكن هو الغاصب، رأى الثوب علم أنه مغصوب، هو ما غصبه، رأى الثوب علم أنه مغصوب ولكنه في وقت الصلاة نسي فاعتقد أنه ثوبه فصلى فيه، فعمله ليس مبغوضا، لذلك لا مانع من صحة وضوئه. أما في موارد جواز اجتماع الأمر والنهي، أي إذا كان التركيب بين المتعلقين انضماميان، يقول فلا يتجه هذا التفصيل. مثلا في ما إذا ركعا في الفضائل مغصوب، فإذا ركع في الفضائل مغصوب نقول المأمور به هو الركوع، والمنهي عنه هو الكون في الفضاء المغصوب، وبين الركوع والكون يوجد شنو؟ إثنينية وتغاير، فما هو المأمور به غير ما هو المنهي عنه. فلأجل ذلك نقول من ركع في الفضاء المغصوب ناسيا لا يفصل فيه بين أن يكون هو الغاصب أم غيره، إنما يصح هذا التفصيل في موارد التركيب الاتحادي كمن توضأ بالماء المغصوب. لاحظوا عبارته، يقول في صفحة 135: وبالجملة فالتفصيل المزبور، يعني التفصيل بين شنو؟ فالتفصيل المزبور يعني بين كون الناس هو الغاصب أو غيره متجه في ذلك المورد مما يكون يتحد فيه الغصب مع العبادة، مثل وضوء بالماء المغصوب، نفس هذا الوضوء هو غصب وهو وضوء، وينطبق أحدهما على آخر، هنا يفصل بين كونه هو الغاصب أو غيره، ولا يكاد ينسحب، يعني هذا التفصيل، إلى المقام بعدما عرفته، يعني في المقام وهو الساتر الغصبي، من عدم الاتحاد وتغاير متعلق الناهي مع متعلق الأمر. في محل كلامنا من تستر بالثوب المغصوب وصلى، يقول محل كلامنا المأمور بغير المنهي عنه، المأمور بالتقيد الصفة، يعني كون المصلي مستور العورة، هذا المأمور به. وأما المنهي عنه فهو عملية شد الثوب على بدنه، عملية الساتر. ما هو المنهي عنه هو عملية الساتر، ما هو المأمور بشنو كون المصلي مستور العورة، فبين المأمور به والمنهي عنه تغاير، فإذا كان بينهما تغاير إذن لا ينسحب التفصيل بين كون الناس هو الغاصب أو غيره، هذا التفصيل لا يرد في محل كلامنا. زين، هذا ما ذكره صفحة 135، جينا إلى 136، قال وعليه فالناسي للغاصب، نسي هو نسي وصلى في الساتر المغصوب، فالناسي للغاصب إن لم يكن هو الغاصب فلم يصدر منه أي محرم حتى واقعا بمقتضى حديث الرفع، فإن مقتضى حديث الرفع ارتفاع الحرمة في حقه لكونه ناسيا، فلا خلل في صلاته بوجه، وإن كان هو الغاصب فالفعل يعني التستر، وإن صدر منه مبغوضا، الفعل هذا مبغوض لأنه هو الغاصب، إلا أن غاية ما في الباب أنه أخل بالشرط، صلى في الساتر غير المباح، ومثله محكوم بالصحة، فكأنه صلى عاريا. افترض واحد صلى عاريا ناسيا، ألا تقولون بصحة صلاته؟ كذا من صلى متسترا لكن الساتر غصبي مو أزيد من نخوب، إذ لا يزيد عليه بشيء، ومثله محكوم بالصحة بمقتضى حديث لا تعاد. فالأقوى وفاقا للمتن، متن العروة، هو الحكم بالصحة في كلتا الصورتين، يعني كان هو الغاصب أم غيره. فالسؤال يا سيدنا الأجل، إذا كان منظوركم في هذا الكلام عندما قلتم وعليه، إذا كان منظوركم فرض الاتحاد، اتحاد متعلق الأمر والناهي، فقد ذكرتم في صفحة 135 أنه في فرض الاتحاد لابد من شنو؟ لابد من التفصيل بين كون الناس هو الغاصب أو غيره. فإن كان الناس هو الغاصب فعمله باطل، وإن كان الناس غير الغاصب فعمله صحيح. فقد فصلتم في فرض الاتحاد، فكيف تقولون في صفحة 135 أنه لا تفصيل وفاقا للماتن؟ وإذا كان منظوركم في هذا الكلام هو فرض شنو؟ عدم الاتحاد، كما هو قرر قبلها بأسطر أن محل كلامنا لا يوجد فيه اتحاد بين، مو اتحاد يعني نادي الاتحاد، عندكم في لبنان نادي الاتحاد، نادي الرياضي أو الاتحاد طيران الاتحاد، فقد قرر هو في صفحة 35 بأنه في محل كلامنا لا يوجد شنو؟ اتحاد، يعني لا يوجد انطباق المأمور به على المنهي عن، المأمور بشيء والمنهي عن شيء آخر، فمحل كلامنا في الساتر الغصبي مورد ليس فيه اتحاد. إذا هذا هو المنظور فلا وجه لهذا التعليل، لأنه بناء على عدم الاتحاد فيجوز اجتماع الأمر والنهي وتصح الصلاة بلا حاجة إلى هذا التوجيه بعد. بل نقول كان غاصبا أو غير غاصب على أي حال متعلق الأمر غير متعلق النهي، فهو وإن عصى لكنه امتثل ما هو المأمور به، فهو وإن عصى بتستره لكنه امتثل ما هو المأمور به، فمتعلق الأمر غير 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 متعلق الناهي، فلا نحتاج بعد تعدد المتعلقين إلى هذا التعليل بأن نقول إن لم يكن غاصب يشمله حديث الرب، إن كان غاصب يشمله حديث لا تعاد، لا نحتاج إلى التفصيل بينهما بأن هذا مشمول لحديث الرب دون لا تعاد، وهذا مشمول شنو لحديث لا تعاد، بل نقول على أي حال مقتضى القاعدة هو حينئذ شنو صحة صلاته لتعدد متعلقي الأمر والناهي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نجي الآن إلى ما فرعه سيد العروة على ذلك، قال المسألة الأولى لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته لا، وبين ما لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا. وقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره في شرح المسألة صفحة 137 إن محل كلامنا يشمل اختلاف مورد الحرمة واختلاف سبب الحرمة. فعندنا شنو؟ فعندنا موردان. المورد الأول مورد اختلاف متعلق الحرمة، بيان ذلك: تارة يكون مصب الحرمة العين، كما لو كانت العين نفسها شنو؟ مغصوبة، فيحرم التصرف في العين. وتارة يكون مصب الحرمة المنفعة للعين، كما لو كان الكتاب كتابي ولكنني آجرته لزيد فملك زيد منفعته، فلا يجوز لي أن أتصرف في الكتاب بدون إذن المستأجر، لأنني وإن ملكت عين الكتاب إلا أنني لا أملك منفعة. الكلام مصب الحرمة هنا هو المنفعة. أو كان مصب الحرمة هو الحق، لا العين ولا المنفعة بل الحق، كما لو كانت العين شنو؟ مرهونة. فلو رهنت كتابي لدى الدائن فهل يجوز لي أن أتصرف في هذا الكتاب أم لا، مع أنني مالك له ومالك لمنفعته؟ كتاب ملكي ومنفعته ملكي، لكن لأن للدائن حقا فيه وهو حق الرهانة، لذلك لا يجوز التصرف فيه من دون إذنه. فلا فرق في محل كلامنا بين أن تنصب الحرمة على العين أو تنصب الحرمة على المنفعة أو تنصب الحرمة على الحق، على أي حال يعد التصرف غصبا. حتى اللي يملك العين والمنفعة إذا تصرف من دون إذن المرتهن يعد تصرفه غصبا. هذا المورد الأول. كما لا فرق في الحرمة بلحاظ أسبابها، فإن الحرمة قد تتعدى شنو؟ أسبابها. إذ تارة يكون سبب الحرمة هو الغصب، أخذت ثوب غيري فتصرفت فيه، هذا غصب حرام. تارة يكون سبب الحرمة النذر مو الغصب، كما لو نذر أن لا يستخدم هذا الثوب لغرض راجح، كما لو فرضنا بأنه هذا الثوب عصى فيه ربه فقال بأنني إذا استخدمته أتذكر شنو؟ المعصية. نذر أن لا يستخدم هذا الثوب في صلاته مثلا، فهنا لا يجوز له استخدام الثوب لا لكونه غصبا بل لكونه منذور التارك، فسبب الحرمة هو النذر وليس الغصب. أو كان سبب الحرمة النهي عن العنوان لا غصب لا نذر، كما أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، الحرير منهي عنه وإن كان ملكه، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، لا يجوز للرجل أن يلبس ثوب المرأة. إذن فسبب النهي هنا ليس هو الغصب، وإنما النهي عن عنوان الثوب. يقول الجميع داخل في مسألتنا، مو تفكر إحنا كلامنا فقط في المغصوب، محل كلامنا شامل. من صلى في ساتر منهي عن التستر به، سواء كان سبب الناهي الغاصب الناذر، كون الساتر حريرا، كون الساتر ذهبا، كون الساتر ثوب امرأة، كله يدخل في محل الباحث. تعلقت الحرمة بالعين، تعلقت الحرمة بالمنفعة، تعلقت الحرمة بالحق، لا فرق. محل كلامنا مطلق، من صلى في ساتر نهي عن التستر فيه، هذا هو محل كلامنا. نعم، مو خلتك احنا كلامنا في الالفاظ يسموه او ما يسموه. محل البحث الان عندما يقولون يجتمع الامر والنهي او لا يجتمع، وين؟ ليس الكلام الان في شرطيه الاباحه، الان الكلام في بحث نكته اجتماع الامر والنهي. يقول من حيث هذه النكته يقال مامور به ومنهي عنه، هذه النكته ما لها علاقه بالغاصب، مغصوب منذور، ما يخصنا بالنتيجة. لو صلى في ثوب الحرير فقد تحقق مأمور به وجنوه ومنهي، هذا محل النكتة. محل النكتة هي تصور اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد، لا فرق في هذه النكتة بين جميع الموارد والأمثلة. خش. وهذا الكلام مورد لعدة ملاحظات، نذكر الملاحظات الصغيرة الآن. الملاحظة الأولى أن سيدنا قدس سره في الجزء الثالث عشر في صفحة 10 في بحث مكان المصلي، الآن في لباس المصلي، في بحث مكان المصلي أفاد بأن حق الرهن لا أثر له، أي يجوز للراهن أن يتصرف في العين المرهونة حسا واعتبارا ما لم يؤدي التصرف إلى فوت الحق، فالرهن لا أثر له. مثلا إذا كان الثوب ثمينا فرهنه المدين لدى الدائن فتعلق بهذا الثوب حق للمرتهن ألا وهو الدائن وهو حق الرهانة، جاز للراهن أن يتصرف في الثوب اعتبارا، سواء كان التصرف اعتباري بأن يبيعه أو يهبه يجوز، لأن حق الرهن محفوظ فيه حتى لو انتقل إلى مالك آخر، أو حسا كان التصرف بأن يصلي فيه لأن الصلاة فيه لا تنافي حق الرهان ولا يفوت بها الحق، فيجوز للراهن أن يستخدم العين المرهونة استخداما حسيا أو اعتباريا ما دام حق الرهن شنو محفوظا. إذن فبالنتيجة لابد من تقييد شنو إطلاق كلامه في محل الكلام، محل البحث، وهو لباس المصلي. زين، الملاحظة لهذه الملاحظة يحتاج لها كلام. والحمد لله رب العالمين.